أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي بعدم إمكانه، وذكرنا أن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان حكما إلزاميا فلا يجوز جعل الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال في تمام الأطراف، فإن في ذلك ترخيصا للمعصية وهو قبيح عقلا، إذ لا فرق في حكم العقل بين الترخيص في مخالفة المعلوم بالإجمال ومخالفة المعلوم بالتفصيل، إذ لا فرق بينهما إلا في وجود التمييز وعدمه. فالترخيص في طرفين مقترنا بالترخيص في طرف آخر ترخيص في مخالفة الحكم الواقعي المعلوم، وإن لم يتميز في الخارج عن غيره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم الظاهري مستفادا من أمارة أو من أصل تنزيلي أو غير تنزيلي. الملاك في الجميع واحد وهو قبح الترخيص في المعصية. وأما إذا فرضنا أن الحكم المعلوم للإجمال حكم ترخيصي، والحكم الظاهري المجعول في أطراف العلم الإجمالي حكم غير ترخيصي، يعني حكم إلزامي، ففي ذلك تفصيل. فقد يكون الحكم الظاهري المستفاد من أصل، يعني يستفاد من أصل غير محرز كأصالة الاشتغال، ففي مثل ذلك لا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، وإن كنا نعلم بأن أحدهما مخالف للواقع. قلنا إنه إذا علم إجمالا بفساد إحدى صلاتيه المغرب أو العشاء، وفرضنا أن قاعدة الفراغ لم تجد في شيء منهما للمعارضة مع قاعدة الفراغ في الطرف الآخر، فتجري أصالة الاشتغال لا محالة، فإن التكليف بكل منهما ثابت يقينا، وإنما يشك في فراغ الذمة أما اشتغلت به، وهذا مورد لقاعدة الاشتغال لا مانع من التمسك بذلك، وليس في هذا إلا المخالفة الالتزامية، بل المخالفة الالتزامية لا تكون مانعة عن جريان الأصل، فتجري قاعدة الاشتغال في كل من الطرفين. فقد يفرض أن الحكم الظاهري في الأطراف يستفاد من أمارة معتبرة، كما إذا علمنا بطهارة أحد المائعين المعلوم نجاستهما سابقا وقامت بينة على نجاسة أحدهما وقامت بينة أخرى على نجاسة الآخر، والمفروض أننا نعلم بطهارة واحد منهما. في مثل هذه السورة قلنا إن الحكم الظاهري لا يمكن جعله في تمام الأطراف، لا لأجل المخالفة الالتزامية، بل لأجل أن الأمارة حجة في دلالتها الالتزامية كما هي حجة في دلالتها المطابقية. فالأمارة القائمة على نجاسة أحد الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما تدل على طهارة الإناء الآخر، والمفروض أن الإناء الآخر أيضا قامت البينة على نجاسته، فهي أيضا تدل على طهارة الأول، فكل من الإناءين مورد لشهادة كلتا البينتين، إحداهما تشهد بطهارته الدلالة الالتزامية والأخرى تشهد بنجاسته بالدلالة المطابقية كل منهما كذلك ولا يمكن أن تكون البينة حجة في المتناقضين فتسقطان عن الحجية لا محالة ولا موجب لترجيح إحداهما على الأخرى فجعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي بمثل البينة وغير البينة مما يكون حجة في الدلالة الالتزامية لا يمكن جعل مثل هذا الحكم. وقلنا إنه يظهر بذلك أن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان حكما إلزاميا والأمارة القائمة في الأطراف مشتملة يعني دالة على حكم غير إلزامي كان هنا محظوران محظور الترخيص بالمعصية ومحظور عدم تعقل حجية شيء في المتناقضين لاعتبار أن الأمارة حجة في الدلالة الالتزامية أيضا. ففي مثل قاعدة الاشتغال التي هي من الأصول غير المحرزة لا مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي، وأما مثل البينة وغيرها من الأمارات فلا يمكن الالتزام بحجيتها في تمام الأطراف ولو فرضنا أن المعلوم بالإجمال حكم غير إلزامي. انتهى كلامنا إلى الأصل غير المحرز إلى الأصل المحرز كالاستصحاب مثلا لو فرضنا أن المعلوم بالإجمال حكم غير إلزامي ولكن الأصل المحرز دل في كل من الطرفين أو الأطراف على ثبوت حكم إلزامي فهل يمكن جريان الأصل أو لا يمكن؟ قلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه اختار عدم الجريان يعني المانع الثبوتي وذلك مثل ما إذا علمنا بنجاسة إناءين بعد ذلك علمنا بطهارة أحدهما لا بعينه المعلوم بالإجمال حكم غير إلزامي وهو الطهارة. ولكن الأصل المحرز يدل على ثبوت حكم إلزامي في كل من الطرفين وهو استصحاب النجاسة حيث إن كل من الإناءين متيقن النجاسة سابقا ومشكوك النجاسة لاحقا فيجري فيه الاستصحاب. فهل يمكن جعل الاستصحاب في كلا الطرفين مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع أو لا يمكن ذلك؟ ذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى عدم الإمكان وأنه لا يمكن جريان الأصل المحرز وحال ذلك حال الأمارة يعني ألحقه بالأمارة لا بالأصل غير المحرز بدعوى أن الأصل المحرز متكفل بلزوم البناء العملي على مورده بعنوان أنه هو الواقع فإذا كان مدى هو البناء على أن مورده هو الواقع كيف يمكن البناء على خلاف العلم الوجداني نعلم إجمالا بأن أحدهما طاهر كيف يمكن البناء على أن كل منهما نجس؟ معلوم أن العلم تعلق بطهارة أحدهما فهذا العلم وجداني وما هذا العلم الوجداني كيف يمكن أن يبنى على نجاسة أحدهما الموجبة الجزئية يناقض السالبة الكلية وبالعكس أحدهما طاهر ومع ذلك ليس شيء منهما طاهرا كلاهما نجس لا يجتمع ذلك. فالأصل المحرز يلحق بالأمارة ولا يكون جاريا في اسراف العلم الاجمالي لعدم امكان ذلك في مرحله الثبوت، فلا تصل النوبه الى البحث في مقام الاثبات، وان ادله الاستصحاب تشمل اطراف العلم الاجمالي او لا تشمل. المانع الثبوتي يمنع عن الجعل ولو فرضنا ان العموم يشمل، والدلاله غير قاصره الا انه في نفسه غير ممكن، ولكن الظاهر ان ما افاده قد نفى الله نفسه لا يتم، وهذا مما يختص بالاماره كما ذكرنا باعتبار حجيه الاماره في الدلاله الالتزاميه. واما الاصل حتى اذا كان محرزا لا تكون الدلاله الالتزاميه في حجه، وان الاصل المثبت، وهذا معنى ان الاصل المثبت ليس بحجه. الاصل انما يجري في مادّه ويثبت مادّه، واما الدلاله الالتزاميه فلا يمكن اثباتها بالاصل. وبما ان مجرى الاصل كل واحد من الطرفين لا مجموع الطرفين، تارة نجري الاستصحاب في المجموع يعني استصحاب واحد، فيقال ان هذين الإناءين كانا نجسين ونشك في طهارتهما ونجاستهما، فيجري الاستصحاب. هذا لا يمكن، اذ ليس لنا شك في ان الإناءين لم يبقيا على نجاستهما معا، فجريان الاستصحاب فيهما غير ممكن. وهذا هو معنى ان العلم الوجداني بطهاره احدهما لا يجتمع مع الحكم بنجاستهما معا، اذ لا يحتمل نجاستهما معا حتى يتعبد به. واما محل البحث فهو ليس في جريان الاستصحاب في المجموع من حيث المجموع، بل جريان الاستصحاب في كل واحد والمفروض أن كل واحد أركان الاستصحاب فيه تامة، فإن الاستصحاب يتقوم باليقين والشك، وكل منهما يصدق عليه أنه متيقن النجاسة سابقا ومشكوك النجاسة لاحقا. إذا وزعنا يدنا على الإناء الشرقي يصدق أنه كان نجسا ومشكوك النجاسة، وكذلك الإناء الغربي، فإذا تمت أركان الاستصحاب في كل منهما لا مانع من جريان الاستصحاب فيهما. لم يبق في البين إلا العلم الوجداني بمخالفة أحد الأصلين للواقع، وهذا ليس فيه إلا المخالفة الالتزامية كما في قاعدة الاشتغال. بعدما فرضنا أن الأصل المحرز لا يفترق عن غير المحرز في عدم بل حجيته في الدلالة الالتزامية، مجرد أنه ينظر إلى الواقع، والأصل غير المحرز لا ينظر إلى الواقع، ليس بينهما فرق من هذه الجهة. فإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في المجموع من حيث المجموع، حتى يقال أن المجموع ليس بمشكوك فيه للقطع بطهارة أحدهما، بل الأصل يجري في كل واحد وهذا متيقن ومشكوك، أركان الاستصحاب فيه تامة، ليس هنا إلا العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع، وهذا لا يكون محصولا. فالظاهر أنه لا مانع من جعل الأصل حتى إذا كان محرزا في تمام أطراف العلم الإجمالي، إذا كان مفاد الأصل حكما إلزاميا والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي. وقد التزم قدس الله نفسه بمثل ذلك في مثل قاعدة الفراغ والاستصحاب كما هو المعروف والمشهور. لو فرضنا أنه كان جنبا مثلا وصلى وبعد الصلاة شك في أنه اغتسل فصلى أو أنه صلى بغير غسل ليحكم بفساد صلاته، قالوا إن قاعدة الفراغ تجري في الصلاة لأنه شك في العمل بعد الفراغ فلا يعتنى بالشك. كل ما مضى من صلاتك وسهورك فأمضه كما هو، فلا بد من الحكم بالمزي وبأن الصلاة صحيحة. ولكن بالنسبة إلى الصلوات الآتية قاعدة الفراغ ليست أمارة ليثبت بها لازمه وهو الغسل فيقال إن المصلي قد اغتسل، لا يثبت ذلك، بل يثبت أن الصلاة صحيحة. وأما أنه ارتفعت جنابته أو أنها باقية قاعدة الفراغ لا تثبت ارتفاع الجنابة، فبمقتضى الاستصحاب يحكم بأنه محدث ولا بدن له من الغسل بالنسبة إلى الصلوات الآتية. هكذا قالوا. وأمزاه شيخنا الأستاذ أيضا قدس الله نفسه في حاشية العربة وفي غيرها. إذا فرضنا أنه لا يمكن التعبد بأصل محرز في أطراف العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بتكليف غير إلزامي، فكيف أمكن في المقام التعبد بقاعدة الفراغ والحكم بصحة العمل مع التعبد بجريان الاستصحاب وبقاء الجنابة إلى ما بعد الصلاة، مع أننا نعلم بأن أحدهما كاظم يقينا؟ إذا كان الرجل محدثا فعلا فصلاته قطعا فاسدة، وإذا كانت الصلاة سيئة في الواقع فالجنابة غير باقية. كيف أمكننا التفكيك بينهما؟ والتزمنا بصحة الصلاة وبقاء الجنابة ظاهرا مع العلم الوجناني بمخالفة أحدهما للواقع للملازمة بين بقاء الجنابة وفساد الصلاة وبين صحة الصلاة وارتفاع الجنابة، هذان متلازمان ومع ذلك قد فككنا بين المتلازمين فحكمنا بصحة الصلاة وببقاء الحدث. إذا أمكن هذا فيما إذا كان الأصل الجاري مثل قاعدة الفراغ ومثل الاستصحاب فالاستصحابان من هذا القبيل، فكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في صحة جريان الأصل في تمام الأطراف إذا لم يكن فيه مخالفة قطعية وإذا لم يكن الحكم الظاهري مستفادا من أمارتين. وأما إذا كان مستفادا من أمارة فلا يفرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وأن يكون حكما غير إلزامي لاستعالة التعبد بالمتناقضين على ما بينا. هذا كلام تمام كلامنا في عدم إمكان جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا. وهل يمكن جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعضين في مرحلة الإمكان لا في مرحلة الوقوع؟ هل يمكن هذا عقلا أن يمكن أن يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي لا في البعض الآخر؟ بأي دليل كان نتكلم في دليله أو لا يمكن ذلك؟ الظاهر والجواز والإمكان، إذ ليس في ذلك ترخيصا في المعصية و کل واحد من اطراف العلم الاجمالی بما ان المفروض فيه الشك للعلم فهو قابل للتعبد والمانع انما كان ذميمة الطرف الاخر بهذا الطرف الحكم بهلیت هذا بذميمة الحكم بهلیت الطرف الاخر كان فيه ترخيص للمعصية و اما اذا رفعنا اليد عن هذه الذميمة و فرضنا ان الترخيص انما هو ثابت في احد الطرفين اي مانع من الالتزام بذلك لا يزيد المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل يجوز للشارع في موارد العلم التفصيلي الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي كما في موارد قاعدة التجاوز وفي موارد قاعدة الفراغ ما ان التكليف معلوم تفصيلا نعلم تفصيلا اشتغال الذمة بالصلاة ونشك في الاتيان بالركوع مثلا بعد الدخول في السجود وعلى تقدير عدم الركوع الصلاة فاسدة الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي وألغى هذا الشك وحكم بالمزي في الصلاة وكذلك الشك فيما بعد الفراغ إذا أمكن هذا في موارد العلم التفصيلي وأن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي مع العلم التفصيلي بالتكليف فما هو المانع من اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي في أطراف العلم الإجمالي فلو فرضنا أننا علمنا بوجوب القصر بالتمام يجوز للشارع أن يكتفي بأحد الطرفين من قصر أو تمامين الجمع بينهما لا يمكن جريان الأصل في هذا وفي الطرف الآخر ذميمة عهد الطرفين الذميمة للطرف الآخر هذا لا يمكن لأنه ترخيص في المعصية ولكن بلا ذميمة يجري في أحدهما المعين أو في أحدهما لا بعينه كان التخيير بيد المكلف في التطبيق لا نرى في هذا أي مانع فالظاهر أنه لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض وهذا معنى ما قيل من أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية حرمة المخالفة القطعية علة تامة يعني لا يجوز للمولى الترخيص في تمام الأطراف فالعلم علة تامة لعدم جواز الترخيص في تمام الأطراف فالمخالفة القطعية لا يمكن وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو مقتزل يعني تابع لترخيص الشارع بعدمه إن رخص الشارع في بعض الأطراف لا تجب الموافقة القطعية وإن لم يرخص وجبت الموافقة القطعية وهذا الكلام صحيح فلا مانع من جعل الأصل في بعض الأطراف دون بعضين ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذهب إلى عدم الفرق بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية فقال ما ملخص كلامه أنه فيما إذا جاز ترك الموافقة القطعية جاز الترخيص في المخالفة القطعية أيضا وفيما لم يجوز الترخيص في المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية أيضا وحاصل كلامه قدس الله نفسه أن التكليف الواقعي إذا وصل إلى المكلف بالعلم التفصيلي فهو يكون فعليا من تمام الجهات لا محالة و اما اذا فرضنا فلا يجوز الترخيص في مخالفته و اما اذا فرضنا انه لم يصل الى المكلف تفصيلا ولكن وصل اليه اجمالا فان كان التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من تمام الجهات بحيث لا يرزى المولى بمخالفته بنهو، فكما لا يجوز المخالفة القطعية كذلك لا يجوز كما أنه إذا فرضنا أنه حكم فعلي من تمام الجهات كما لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية لا يجوز الترخيص في ترك الموافقة القطعية، يعني لا يمكن تجويز الارتكاب في بعض الأطراف دون بعض، فإن الترخيص في تمام الأطراف فيه مناقضة قطعية، الترخيص مع التحريم مثلا مع التحريم الفعلي متناقضان، التناقض معلوم و مقطوع به، و الترخيص في بعض الأطراف يعني في ترك الموافقة القطعية فيه احتمال المناقضة، ولا فرق في الاستهالة بين القطع بالمناقضة واحتمال المناقضة، النقيزان أو الزدان، النقيزان لا يقعان في الخارج، لا يمكن القطع بوقوع النقيزين ولا يمكن احتمال النقيزين، وكذلك الزدان لا يمكن القطع بوجود الزدين كما لا يمكن احتمال وجود الزدين، فإذا فرضنا أن الحكم الواقعي حكم فعلي من تمام الجهات ولا نقص فيه من جهتين، فلا يجوز للشارع الترخيص في مخالفته في تمام الأطراف فإنه قطع بالملاقظة، ولا يجوز الترخيص في مخالفته في بعض الأطراف فإنه احتمال الملاقظة، واحتمال الملاقظة كالقطع بالملاقظة لا يمكن. وإذا فرضنا أن الحكم الواقعي ليس بفعلي من تمام الجهات بل بقي فيه جهة من جهات الفعلية، فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة، كما يمكن الترخيص في بعض الأطراف كذلك يمكن الترخيص في تمام الأطراف، ولا مانع من ذلك إلا مخالفة الحكم الظاهري للواقعي، وهذا لا بأس به. الذي لا يمكن الترخيص في مخالفة الحكم الفعلي لا يمكن مع اليقين ومع الشك، وأما الترخيص في مخالفة الحكم إذا لم يكن فعليا ولو بجهة من الجهات لا مانع من الترخيص في مخالفته، فكما يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي يجري في تمام الأطراف أيضا. والحاصل أن الفرق إنما هو من ناحية المعلوم دون العلم، من ناحية العلم لا فرق، لو كان التكليف فعليا كان معلوما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي لا يجوز الترخيص في مخالفته لا يقينا ولا احتمالا، وأما إذا لم يكن فعليا من تمام الجهات كما في موارد العلم الإجمالي وفي مورد العلم التفصيلي لا يمكن عدم الفعلية، إذا لم يكن فعليا كما في بعض موارد العلم الإجمالي الترخيص في مخالفة الحكم إذا لم يصل إلى حد الفعلية لا بأس به في تمام الأطراف وفي بعض الأطراف، فالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس من ناحية الانكشاف ومن ناحية العلم، وإنما الفرق من ناحية المعلوم، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.